الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فما زلنا في كتاب اللعان وفي الحديث السادس من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. تكلمنا في الدرس الماضي على العزل وعرفنا المراد بالعزل، وعرفنا أيضا حكمه وأنه من الأمور المكروهة ولا يدخل في الأمور المحرمات خلافا لابن حزم، فإنه ذهب إلى تحريمه، والأدلة كما عرفنا تدل على كراهته لا على تحريمه. والكراهة إذا لم يكن هنالك عذر من الأعذار الشرعية، أما إذا وجد العذر فإن الكراهة تزول، كأن يكون الحمل يضر بالمرأة طبيا، فإذا عزل في هذه الصورة فإن عزله لا يدخل في الأمور المكروهة. وإذا لم يوجد العذر الشرعي المعتبر فالعزل مكروه. وفي هذا قال أبو سعيد الخدري: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ قال: ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. والمعنى أنه لا مفر من القدر، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق نفسا فلا مفر من قدر الله عز وجل. وهذا الشيء موجود في أوساط الناس وبكثرة، فيحصل العزل ويحصل الحمل إذا أراد الله سبحانه وتعالى، فلا مفر من القدر، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. إذن العزل كما عرفنا الأصل فيه أنه من المكروهات لا من المحرمات إلا لعذر شرعي، فإذا وجد العذر الشرعي فإن الكراهة تزول. وقد احتج بهذا الحديث وبأمثال بعض الفقهاء في جواز إسقاط الحمل ما لم ينفق فيه الروح في الطور الأول أو نحو ذلك، وهو احتجاج غريب. وذلك أن العزل فيه منع لأسباب أو لسبب الحمل، فيه منع لانعقاد الحمل، أما الحمل إذا انعقد فأمره أشد، فلا يقاس هذا على هذا. العزل فيه التسبب في عدم انعقاد الحمل، أما الإسقاط فهو إسقاط لحمل قد انعقد، فهذا أشد من قضية العزل. وقياس هذا على هذا من القياس الفاسد. والحمل إذا نفق فيه الروح فلا يجوز إسقاطه بالإجماع، لأنه من قتل النفس التي يحرم قتلها. إلا إذا دعت الضرورة الشديدة فهذا محل نزاع بين العلماء، كأن يكون في بقاء الحمل موت متحقق للأم، فالأم بين أمرين: إما أن تصبر على الحمل وتموت، وإما أن يسقط الحمل أي بعد نفخ الروح فيه. فإذا قرر الأطباء من أهل الإسلام وكانوا الأطباء الثقات من أصحاب الخبرة، أن بقاء الحمل الذي نفخ فيه الروح يسبب الموت المحقق للأم. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحال فإن العلماء اختلفوا، أعني بالعلماء العلماء المتأخرين، لأن هذه المسألة من المسائل الحادثة. فمن أهل العلم قال لا يسقط الحمل وإن ماتت الأم، كما ذهب إلى ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله، لأن إسقاطه إهلاك له، ولا تهلك نفس من أجل نفس، فلا نهلك الجنين من أجل الأم، فحياة الأم محترمة وحياة الجنين محترمة، فنترك الأمر لله عز وجل، ما شاء الله أمضاه، إما أن يحيي الأم والجنين، وإما أن يهلك الأم والجنين، أو يهلك أحدهما ويبقي الآخر، فالأمر لله عز وجل. وذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى مشروعية إسقاط الجنين في هذه الصورة، وهذا الذي يظهر صحته، أن يشرع إسقاط الجنين في هذه الصورة الضيقة إذا عجز الطب عن إنقاذ الحياتين، حياة الجنين وحياة الأم. وقرر الأطباء الموثوقون من أهل الإسلام أن موت الأم متحقق إذا لم يسقط الجنين، فالأظهر هو مشروعية إسقاط الجنين وإن نفخ فيه الروح، لأن الجنين في هذه الصورة يأخذ حكم الصائل، فإن هلاك الأم بسببه فهو في حكم الصائل، والصائل يدفع ضرره عن غيره، فهو هنا أحدث ضررا للأم فيأخذ حكم الصائل، فحياة الأم هي الأصل، وأما الجنين فهو في هذه الصورة في حكم الصائل على حياة الأم، فيجوز إسقاطه في هذه الصورة الضيقة، ولأن تركه ربما يكون سببا في موت الجنين والأم، فلا يكون في ذلك مصلحة في تركه وإبقائه، فإذا ما ترك ربما ماتت الأم ومات الجنين، فالمصلحة في إسقاط في هذه الصورة الضيقة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء وهو الذي يظهر صحته. فعلى كل إذا نفخ الروح في الجنين فالأصل أنه لا يجوز إسقاطه إلا في هذه الصورة الضيقة، وأما قبل نفخ الروح في الجنين فمحل نزاع بين العلماء، هل يجوز إسقاط الجنين قبل أن ينفق فيه الروح في طور النطفة أو العلقة أو المضغة التي لم ينفق فيها الروح؟ هذا محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من توسع في ذلك وذهب إلى الإباحة كما عليه جماعة من علماء الحنفية، وهناك من علماء الحنفية من منع من ذلك، وهناك من شدد وبالغ في التشديد في ذلك كعلماء المالكية، فإن منهم من منع في طور النطفة قبل في طور النطفة قبل مجاوزة 40، فهناك من منع وهنالك من أجاز، وأما بعد 40 فاتفقت كلمتهم على عدم الجواز إذا كان في طور العلقة. ونزاع أيضا موجود في مذهب الشافعية وهكذا في مذهب الحنابلة، إلا أن المشهور عند الحنابلة أن إسقاط النطفة مما يشرع، هذا المشهور عند علماء الحنابلة، ومنهم من منع. فأخذ مرحلة هي مرحلة النطفة، وما بعد ذلك فالأمر أشد، والذي ينبغي أن الحمل لا يسقط في أي مرحلة من مراحله إلا لعذر شرعي. فإذا لم يوجد العذر الشرعي فلا يسقط. وفرق ما بين النطفة التي هي منشأ الحمل وبين النطفة التي ليست كذلك، فإن المني قبل وصوله إلى الرحم ليس مبدأ للجنين، هو ماء دافق وليس أصلا ومبدأ للجنين. فهذا فالعزل جاء ما يدل على كراهته، وعرفنا الكراهة لا تصل إلى التحريم، فإن الجنين لم ينعقد منه بعد من الماء، لكن ما دخل إلى الرحم وانعقد في الرحم وكان مبدأ للآدمي فله حرمته، فيعد أصلا لآدمي فله حرمته. ولهذا تجدون أن العلماء يحرمون إتلاف بيض الصيد في حق المحرم، وهكذا ما كان في الحرم، ويقولون البيض هو مبدأ للحيوان، البيض مبدأ للحيوان كبيض الحمام أو غير ذلك من الطيور، فالبيض مبدأ، فيحتجون بالأدلة الواردة في النهي عن الصيد في حق المحرم وفي حق الحيوان في الحرم على حرمة إتلاف البيض، فينهون عن الأصل والفرع. فبيض الصيد بيض محترم لأنه مبدأ الصيد، لا يتعرض له في الحرم ولا يتعرض له المحرم وإن كان في غير الحرم. وهكذا النطفة التي قد علقت وصارت مبدأ لآدمي هي أشد من ذلك وحرمتها أشد، فلا يتعرض لها إلا لعذر شرعي. فإن وجد العذر الشرعي كأن يكون الحمل تتضرر به المرأة ضررا بينا وإن لم يؤدي إلى هلاكها، فإن أمر النطفة أهون، فقد يكون الحمل يضر المرأة ضررا بينا وهي ممنوعة منه طبيا، فإذا كان في طور النطفة فالأمر أهون ونزاع كبير في مسألة النطفة. وإذا لم يوجد العذر الشرعي فالأصل هو الاجتناب والاتقاء، وكلما انتقل الجنين من طور إلى طور فإن الأمر يشد، فالعلقة أشد من ذلك. ولهذا فإن أكثر العلماء لا يجيزون إسقاط العلقة وما بعدها. وفي النطفة كما عرفنا نزاع كبير بين العلماء، وإذا صار إلى المضغة أيضا الأمر يشد، وإن صارت المضغة مخلقة فالأمر أشد، فإن نفق فيها الروح فهذا منتهى الشدة والغلظة. على كل، يقول المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. عرفنا أن هذا الحديث يدل على كراهة العزل ولا يدل على تحريمه. قال جماعة من العلماء واستعمال الدواء لمنع الحمل هو شبيه بذلك، شبيه بالعزل، وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم ممن تقدم، وقالوا استعمال الدواء لمنع الحمل هو شبيه بالعزل، فما كان من ذلك أو فما كان من الدواء يمنع الحمل منعا مؤقتا فيشبه العزل، وأما ما يمنع من الحمل مطلقا فإن هذا لا يشبه العزل وهذا لا يجوز. فالدواء الذي يقطع الإنجاب بالكلية ويجعل المرأة عقيمة أو الرجل كذلك إن استعمله فإن هذا لا يجوز ولا يشبه هذا العزل، لكن الذي يشبه العزل هو الذي يمنع منعا مؤقتا. وقد تكلم على ذلك من مضى من أهل العلم من علماء المالكية والحنفية ومن علماء الشافعية والحنابلة، وسطروا هذه المسألة في كتبهم وبينوا على أن المرأة ليس لها أن تستعمل الدواء إلا بإذن الزوج، لأن له الحق في النسل. وبعض علماء الحنفية توسعوا في ذلك وأجازوا بغير إذن. وإيش حجتهم في ذلك؟ قالوا فساد الزمان، يعني في أزمانهم قالوا بسبب فساد الزمان فللمرأة أن تستعمل ذلك بغير إذن الزوج، وهكذا للزوج أن يستعمل ذلك بغير إذن الزوجة لفساد الزمان، أي يخشون على الذرية من فساد الزمان. وهذا كلام غير صحيح، ولم يوافقهم على هذا القول غيرهم من أهل العلم. فلا يترك الإنجاب من أجل الفساد، من أجل فساد الزمان، فإن في لو أخذ الناس بذلك لانقطعت هذه الأمة، إذا كان من ذاك الزمان قبل قرون وهم يقررون هذه المسألة، لو سار الناس على ذلك لانقطعت هذه الأمة، لزال الإسلام ولم يبقى إلا الكفر. فعلى كل هذا الكلام من الكلام الفاسد الذي يذكر علماء الحنفية. وقد تكلم علماء الحنفية على مسألة ربط عنق الرحم وأجازوا ذلك بإذن الزوج، نعم أجازوا ذلك بإذن الزوج إلا من ذهب إلى المذهب الآخر وأن ذلك يجوز بغير إذن الزوج لفساد الزمان. فعلى كل أجازوا ما يسمى بربط عنق الرحم. وكنت أظن أن هذه المسألة من أمور الطب الحديث حتى رأيت من تكلم عليها من علماء الحنفية، فهي معروفة عندهم منذ الزمن القديم ربط عنق الرحم. هذه الأيام إيش يسمون ذلك؟ اللولب. أين؟ وعلى كل هذا الربط وإن أجازه علماء الحنفية فهو محل نزاع عند العلماء المتأخرين، فهناك من أجاز وهنالك من منع، والأظهر في ذلك المنع، الأظهر في ذلك المنع إلا إذا دعت الضرورة. وذلك أنه لا يتم الربط إلا بعد انتهاك جملة من المحرمات، منها النظر إلى العورة، والأصل في النظر إلى العورة أنه لا يجوز، ومن ذلك لمس العورة، وهذا أشد من مجرد النظر، والأصل في لمس العورة أنه لا يجوز، ومن ذلك الإيلاج في العورة، وهذا أشد مما سبق. فتنتهك مثل هذه المحظورات الشديدة، النظر واللمس والإيلاج داخل الفرج، فهذه محظورات شديدة، وانتهاك المحظورات لا يشرع إلا بالضرورات. فإذا وصلت المسألة إلى حد الضرورة فلا بأس بذلك، كأن يكون الحمل يضر بالمرأة ضررا بينا ممنوع طبيا من الحمل لما بها من الأمراض، وقد يتسبب الحمل في إهلاكها أو في الإضرار بها الضرر البين، ولم يتناسب معها شيء من الحلول، نفذت الحلول وقرر الأطباء أنه لا يتناسب معها إلا الربط أي اللولب، فهنا لها أن تستعمل ذلك لأن الضرورة قد ألجأتها إلى هذا الأمر. أما أن تسارع المرأة مباشرة إلى هذا الأمر فإن هذا مما لا يشرع، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم.